بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد الثامن من شهر جمادى الأول سنة 38 و400 وألف، نواصل القراءة في كتابنا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 وألف، رحمه الله رحمة واسعة. درسنا في هذا اليوم في باب صلاة الجمعة وما يتبع ذلك إن شاء الله. كنا قد انتهينا في الفصل الأول من أحكام صلاة الخوف، وبقي لنا في كتاب الصلاة قبل الجنائز بابان: باب صلاة الجمعة ثم باب صلاة العيدين. ويجمع الفقهاء بينهما لاشتراكهما في الجملة في بعض الأحكام الشرعية. الجمعة قال العلماء هي بضم الميم، وهذا هو الأكثر، وبه قرأ كافة القراء. ويقال أيضا الجمعة بإسكان الميم، وهي لغة تميم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هكذا قرأها القراء كافة بضم الميم: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قيل كان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة، ثم قيل له الجمعة لاجتماع الناس للصلاة. وقال بعضهم سمي بالجمعة لأن كمال الخلائق جمع فيه، وقيل لأن آدم عليه الصلاة والسلام جمع فيه. والأشهر والأول، وقد جاء في فضل يوم الجمعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على فضل صلاة الجمعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أو إذا اجتنب الكبائر. فهذا الحديث فيه بيان عظيم على فضل الجمعة، وأن المحافظة عليها سبب لتكفير الذنوب والخطايا إذا اجتنب الإنسان الكبائر. قال العلماء: الكبائر لا بد لها من التوبة والندم والاستغفار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا أيضا فيه فضل الجمعة وفضل صلاة الجمعة وفضل الحضور إليها. ومن أجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب في فضل صلاة الجمعة حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل، أي غسل رأسه، وبكر وابتكر، المعنى جاء مبكرا، ودنا واستمع وأنصت ولم يلغو حتى ينصرف الإمام، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا حديث عظيم، خرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده صحيح، وهو من أجمع الأحاديث الواردة في فضل حضور صلاة الجمعة. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه زاد المعاد خصائص هذا اليوم وفضائله، فيمكن أن يراجع لإتمام الفائدة. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. وهذه الجملة من كلامه رحمه الله أشار بها إلى مسألتين: المسألة الأولى بيان أن الجمعة واجبة على الأعيان، الجمعة واجبة، قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. إذا الجمعة واجبة، ووجوبها وجوب عيني، لأنه تقدم أن صلاة الجماعة واجبة على أعيان الرجال على الراجح. وأما وجوب الجمعة فقد تقدم ذكر الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا قال فاسعوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: فأمر بالسعي، ويقتضي الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى الواجب. ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي هاهنا الذهاب إليها للإسراع. وفي حديث حفصة في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. إذن قال على كل محتلم، فالجمعة واجبة، والتهاون في حضورها ذنب عظيم. يقول عبد الله بن عمر وأبو هريرة: إنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم للجمعة، قال: أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذه المسألة متفق عليها، فلا بد من حضور الجمعة على الرجال بالضوابط التي سيأتي الإشارة إليها. والمسألة الثانية الإشارة إلى شروط من يلزمه حضور الجمعة، فالذين تلزمهم حضور الجمعة هم كل من توفر فيه الشروط التالية: الأول الإسلام، فالكافر لا تصح منه العبادة ولا تقبل. والشرط الثاني العقل، فالمجنون غير مكلف. والشرط الثالث البلوغ. قال الحافظ ابن المنذر: أجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. والشرط الرابع الذكورية، فالمرأة لا يجب عليها حضور الجمعة بإجماع أهل العلم. والشرط الخامس الحرية، فالعبد المملوك لا تلزمه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذه الشروط أشار إليها المؤلف بقوله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة أو الجمعة، فدخل فيها الإسلام والعقل والبلوغ والذكورية والحرية. ثم قال: إذا كان مستوطنا ببناء، فأضاف شرطين آخرين، الأول وهو السادس الاستيطان. إذن عندنا الإسلام والعقل والحرية والذكورية والبلوغ، والسادس الاستيطان، أن يكون مستوطنا، أن يكون مستوطنا. وضد المستوطن المسافر، فالمقصود إذا كان مستوطنا يعني ألا يكون مسافرا، فالمسافر لا جمعة عليه بالإجماع. إذا كان هناك جماعة مسافرون وحضر عليهم وقت الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهرا مقصورة، بل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل هذا على أن المسافر لا جمعة عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهذا فيه جملة من الشروط التي تقدم الإشارة إليها. والعلماء اختلفوا في المسافر إذا نزل في بلد تقام فيه الجمعة، المسافر إذا كان في طريقه فإنه لا جمعة عليه، لكن إذا نزل في بلد، سافر من بلد إلى بلد آخر ووصل إليها وسيمكث فيها أياما ثم يعاود السفر أو يرجع، فمن أهل العلم من قال إن الجمعة تلزمه إلا من عذر، لأنه يدخل في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقيل إن الجمعة لا تلزمه، للأدلة السابقة التي ذكرها العلماء على أنه لا جمعة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة. وهذا القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، أن المسافر مطلقا لا جمعة عليه، يعني على جهة الوجوب، لكن لو صلى الجمعة مع الناس فإن ذلك مجزئ له. الشرط السابع في قوله مستوطنا ببناء، يعني أن يكون مستوطنا في وطن مبني، والمقصود ببناء يعني ما بني بالحجر أو بني بالمدر أو الإسمنت أو الخشب، يعني يكون عنده بيت في وطن مبني. وهذا أراد به رحمه الله إخراج أصحاب الخيام وأهل البادية، فالبدو الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة مع أنهم كانوا مستوطنين في أماكنهم، قال الفقهاء لكونها ليست ببناء. وهذا الشرط الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله أن يكون مستوطنا ببناء في الحقيقة فيه نظر، فالراجح عند أهل العلم أن الاستيطان لا يشترط فيه البناء، بل إذا كان بإقامة دائمة في مكان معين فإن ذلك كاف، ولو كان في خيمة ولو كان في خباء. فالراجح أن مادة البناء لا تؤثر في الحكم الشرعي. إذن الخلاصة من قوله رحمه الله تعالى كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، الخلاصة أنه تضمن ذكر فائدتين: الأولى وجوب الجمعة وصلاة الجمعة، وجوب الحضور إلى صلاة الجمعة، وذلك لمن توفرت فيهم الشروط التي نبه عليه العلماء، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والذكورية والحرية وأن يكون مستوطنا، هذه 6 شروط. وذكر الشارح أيضا أن يكون الاستيطان ببناء، وذكرنا ما يتعلق به من كلام. ثم قال رحمه الله: ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. هذه الجملة تتكلم عن شروط صحة الجمعة، شروط صحة صلاة الجمعة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول الوقت، فعلها في وقتها، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها المشروع. وقد اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة يخرج بانتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر. الجمعة تقع مكان صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الظهر هو آخر وقت صلاة الجمعة. واختلف العلماء في أول وقت الجمعة. صلاة الظهر أول وقتها يبتدئ بزوال الشمس، فمن أهل العلم من قال وقت الجمعة كوقت صلاة الظهر سواء بسواء، وقت الجمعة كوقت صلاة الظهر ابتداء وانتهاء. ومن أهل العلم من قال يبدأ وقت صلاة الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها بمقدار رمح مثل صلاة العيد. ومن أهل العلم من قال يبدأ صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة. فهذه 3 أقوال مذكورة للعلماء في بيان أول وقت صلاة الجمعة، وأما آخر وقتها فقد اتفق العلماء على أنه بانتهاء وقت صلاة الظهر. وقول من قال من العلماء بأن وقتها مثل وقت صلاة الظهر هذا قول الجمهور وهو الأحوط والأشهر عند العلماء رحمهم الله. إذن هذا هو الشرط الأول، الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها المشروع. ما هو وقتها المشروع؟ اتفقوا على آخره واختلفوا في أوله، والأشهر عند العلماء أنه مثل وقت صلاة الظهر ابتداء وانتهاء. المسألة الثانية، أن تكون الجمعة بقرية مستوطنين بها، أن تكون بقرية، القرية يعني المدينة أو المكان الذي يعيش فيه جماعة من الناس مقيمين فيه إقامة دائمة. وقول العلماء أن تكون الجمعة في قرية، قصدوا بذلك أن أهل الخيام وبيوت الشعر لا جمعة عليهم، يعني غير المستوطنين الذين يسمون بالبدو الرحل، الذين يستوطنون في مكان من أجل المطر ومن أجل الماء، ثم إذا أجدبت أرضهم انتقلوا إلى أرض أخرى، وهكذا يتتبعون مواضع القطر ومواضع المطر، فهؤلاء حكم المسافرين. إذن لابد أن تكون الجمعة في حق أصحاب المدن والقرى وأهل الإقامة الدائمة. الشرط الثالث لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فلا يصلح أن تصلى الجمعة بلا خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يصلي جمعة إلا بخطبتين قبلها، ولهذا قال ابن قدامة وغيره: الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها. كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا، يعني هو القول المعتمد عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، قال إلا الحسن فقد قال تجزئهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب، يعني الخلاف في ذلك يسير. وأما مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا بد من أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتين، وإلا فإنها لا تصح. وهاتان الخطبتان من شرطها أن تكون قبل الصلاة لا بعدها، يعني ليست مثل صلاة العيد، وإنما يبدأ الإمام بالخطبتين ثم يصلي بعد ذلك. ولا تصح صلاة الجمعة إلا في جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. إذن لا يصليها المنفرد. وهذه الجماعة ما حدها؟ إذا كان من شروط صحة الجمعة الجماعة، فما هو حد الجماعة؟ أو بعبارة أخرى، ما هو العدد المطلوب حضوره في الجماعة؟ من أهل العلم من قال: لا بد أن يكون العدد 40 من أهل وجوبها. تقدم معنا أن الجمعة واجبة على كل مسلم، عاقل، بالغ، ذكر، حر، مستوطن. يقول الجماعة من أهل العلم: لا بد أن يكون الحضور 40، وأن يكون هؤلاء 40 كلهم قد اتصفوا بالصفات السابقة: مسلم وعاقل بالغ حر مستوطن ببناء. وقصدوا من ذلك أن 40 إذا اجتمعوا بهذه الصفات وجبت عليهم الجمعة، وإلا صلوا ظهرا. فلو أن 39 حضروا وحضر 40 لكنه كان مسافرا، كان عددهم 40 لكن أحدهم كان مسافرا، فإن هؤلاء يقولون لا تصلى الجمعة وإنما يصلون ظهرا. فعندهم شرط من شرط الجمعة أن يكون العدد 40. وقال بعض أهل العلم لا يشترط حضور هذا العدد، وإنما يكفي أن لا يقل العدد عن 12 رجلا. إذن هذا القول الثاني، قالوا يكفي أن يكونوا 12، أن يكونوا 12 رجلا. القول الثالث قالوا الجماعة أقلها 3، أقلها 3 سوى الإمام، أقلها 3. والقول الرابع قالوا أقل الجماعة 2، فتنعقد الجماعة بإمام يصلي بهم ويكون عدد المستمعين 2، يكون عدد المستمعين 2 فأكثر. والحقيقة عند التأمل في هذه المسألة، وهي مسألة اشتراط العدد أن يكون 40 أو 12 أو 3، ليس هناك أدلة واضحة توجب هذا الأمر. ولذلك في الصحيح عند العلماء أن أقل الجماعة 2، فإذا وجد 2 ومعهم ثالث يخطو بهم ويصلي بهم صحت الجمعة على الراجح من أقوال العلماء. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن المؤلف رحمه الله ذكر لنا شروط صحة صلاة الجمعة. ما هي شروط صحتها؟ قال فعلها في وقتها، وذكرنا الوقت. والثانية أن تكون بقرية، ذكرنا المراد بذلك. والثالثة أن يتقدم خطبتان، الشرط الثالث أن يتقدم خطبتان. قلنا ومن شرط الخطبتين أن تكون قبل الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. ومن شروط الجمعة أيضا ولم يذكر المؤلف الجماعة، ونبهنا إلى خلاف العلماء في الجماعة أي ما هو أقل عدد، قيل 40 وقيل أقل وقيل أكثر، وذكرنا الراجح في ذلك. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. المؤلف رحمه الله قصد من هذه الأدلة بيان آداب الخطبة والخطيب، بيان آداب الخطبة والخطيب. فلما ذكر حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، في هذا الحديث جملة من الفوائد.
الفائدة الأولى مشروعية خطبتي الجمعة، وهذا تكلمنا عليه. والفائدة الثانية بيان كيفية الخطبة وكيفية حالة الخطيب، وأنه ينبغي للخطيب أن يخطب بقوة حتى يؤثر وعظه في قلوب المستمعين ويحرك قلوبهم نحو الإقبال على الله بالطاعات والابتعاد عما نهى الله عنه من المعاصي. قال كان إذا خطب احمرت عيناه عليه الصلاة والسلام، وعلى صوته يعني ارتفع، واشتد غضبه أي قوي وزاد، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، المنذر للجيش الذي يأتيهم فيقول لهم العدو قد حضر، وهو إما مصبحكم يأتيكم في الصباح، وإما ممسيكم يعني يأتيكم في المساء. فهذا حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطبة. ويقول أما بعد، وهذا مما يستحب للخطيب أن يأتي به، فيقول بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الكلمة المباركة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها كثيرا، ويقول فإن خير الحديث كتاب الله. فالخطيب ينبغي له أن يحث الناس على العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عن البدع والمحدثات، ويبين للناس أن كل بدعة ضلالة، والمراد بذلك البدعة الشرعية، البدعة التي هي في الدين. ما أحدث البدعة كما يقول علماء ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، وعلامة ذلك أن تسأل عن السنة هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو لم يفعله. فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من العبادات فإنك تفعله وتقتدي به، وإن تركه تتركه، ولا يدخل في ذلك أمور الدنيا كما يظنه بعض العامة. ولا يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، فإن هذا من الخلط في المفاهيم. وإنما البدعة ما أحدث في الدين على غير مثال سابق. فقولنا في الدين خرج المحدثات في الدنيا، فإن هذه أمور مباحة أباحها الله عز وجل لنا. أما ديننا وشرعنا فإننا لا نأخذه إلا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولخطورة البدع فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر منها في كل جمعة، ففي خطبه كان يتلو على الناس هذه الكلمات: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كما في رواية النسائي: وكل محدثة بدعة، قال وكل بدعة ضلالة. وقوله وكل بدعة ضلالة كلمة عامة يدخل فيها أن المحدثات جميعا كلها ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة أو بدعة مكروهة أو بدعة مستحبة كما يقسمه بعض الفقهاء، فإن هذا ليس بصحيح على الراجح. إذن من آداب الخطبة أن تفتتح بالحمد والثناء على الله جل وعلا، فيقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى غير ذلك من الكلمات الطيبة النافعة. فيبدأ خطبته بالحمد والثناء على الله جل وعلا. وقد قال جماعة من العلماء إن افتتاح الخطبة بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله وقراءة القرآن، كل ذلك من الشروط التي ينبني عليها صحة الجمعة، صحة الخطبة. والحقيقة أن في المسألة خلاف مشهور ومذكور عند الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال إن ذلك مستحب. ومما نبه عليه العلماء الإتيان بالشهادة في الخطبة، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، يعني فيها نقص. ولهذا اختار جماعة من العلماء وجوب ذكر الشهادتين في الخطبة. وفي الحديث بيان ما ينبغي أن يكون عليه الخطيب من القدرة على إقناع السامعين والقدرة على استمالتهم للإصغاء وأن يكون متحمسا، لكن لا ينبغي أن يتحمس تحمسا زائدا عن السنة كما يفعل بعض الناس، يضرب المنبر بعصاه ويصيح وربما يكون الشيء في يده فيرميه، هذا ليس من السنة، وإنما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته ويعظ الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يملأ الخطبة بالآيات والأحاديث التي فيها تعليم الناس لدينهم. أما أن يجعل خطبته كلها مبنية على الأخبار والوقائع ويعظهم بالحماس البعيد عن الكتاب والسنة، فإن هذا ليس من شرعنا، بل هو من عمل الحزبيين وأهل البدع الذين لا حصيلة لهم ولا يرون التأثير في الناس إلا بمثل هذه الأمور. الله جل وعلا يقول: قل إنما أنذركم بالوحي، فالنذارة بالوحي بالكتاب والسنة. ويقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه بيان استحباب قصر خطبة الجمعة وأن تكون موجزة، موعظة موجزة بالمعنى المراد، والإطالة تكون في صلاة الجمعة طولا موافقا للسنة الطول الشرعي بدون مشقة على الناس. وفيه بيان أن هذا الفعل يدل على نباهة الخطيب وفقهه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال المؤلف: ويستحب أن يخطب على منبر. هنا من هذه الفقرة بدأ المؤلف في بيان سنن الخطبة. ما هي سنن الخطبة؟ قال: يستحب أن يخطب على منبر، وهذه سنة مجمع عليها بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر وكان يخطب عليه فيصعد درجتين ويجلس على الثالثة ويخطب عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. هذه السنة الثانية، أن يستقبل الخطيب الناس بوجهه ويستدبر القبلة ويسلم على الناس عند صعوده فيقول السلام عليكم، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين. قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. يجلس ويؤذن المؤذن، هذه السنة الثالثة، أو يمكن أن نجعلها الرابعة. الأول أن يخطب على منبر، والثاني أن يصعد على المنبر ويستقبل الناس، والثالثة أن يسلم عليهم، والرابعة أن يجلس ويؤذن المؤذن. بعد السلام يجلس على المنبر، وقبل البدء في الخطبة يؤذن المؤذن الأذان الذي يكون عند دخول وقت الصلاة. الخامس قال: ثم يقوم فيخطب، يعني أن يخطب قائما، فالسنة للخطيب أن يخطب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم يجلس، وهذا هو الجلوس بين الخطبتين، يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة يسيرة. إذن هذا الأمر السادس. ثم يخطب الخطبة الثانية، إذا الجلوس بين الخطبتين جلسة خفيفة، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أحكام تتعلق بصلاة الجمعة. قال: ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين. إذن صلاة الجمعة ركعتان. وهل صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر أو هي صلاة مستقلة؟ العلماء يقولون صلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسها، لأنها تخالف صلاة الظهر في الجهر، والجمعة لا تصح إلا في جماعة بخلاف الظهر، والجمعة لها خطبة بخلاف صلاة الظهر، وغير ذلك من الشروط، وهي ركعتان بإجماع أهل العلم. ولهذا قال: فيصلي بهم ركعتين. لكن من فاتته صلاة الجمعة هل يصليها ركعتين؟ قال العلماء: من فاته صلاة الجمعة يصلي أربعا، يصلي صلاة الظهر. من هو الذي تفوته صلاة الجمعة؟ الذي لا يدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية. إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فيضيف إليها ركعة. وما إذا فاتته الركعة الثانية فإنه يصلي أربعا. قال المؤلف: يجهر فيهما بالقراءة. هذه سنة صلاة الجمعة أن يصليها جهرا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، يعني سورة الأعلى، وفي الثانية الغاشية، يعني بعد الفاتحة. ماذا يقرأ في ركعتي الجمعة؟ يقرأ بسبح والغاشية. ويستحب أحيانا أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، ولهذا قال: أو بالجمعة والمنافقين، وفي بعض النسخ بالمنافقون، وهو أحسن متابعة لاسم السورة فيكون على الحكاية. ويجوز أن يقرأ بالجمعة والغاشية، في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالغاشية، كل ذلك وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ماذا يقرأ في صلاة الجمعة؟ إما أن يقرأ بسبح والغاشية، أو يقرأ بالجمعة والمنافقون، أو يقرأ بسبح بالجمعة والغاشية. كل هذا قد وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف ما يستحب لمن حضر الجمعة، فقال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. إذا الأمر الأول الاغتسال، وهو سنة مؤكدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويقول عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله ها هنا واجب، يعني متأكد، لأنه دلت أحاديث أخرى أنه ليس بواجب يأثم صاحبه إذا تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. الأمر الثاني أن يتطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، يعني يستعمل السواك، وأن يمس طيبا إن وجد، فيستعمل الطيب. الأمر الثالث أن يلبس أحسن ثيابه، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رأى حلة جميلة تباع عند باب المسجد: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. وفي رواية فلبستها يوم العيد، فدل هذا على استحباب التجمل في هذه الأعياد العظيمة كالجمعة والعيد واستقبال الوفود وغير ذلك. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من شرائها إلا أنها من حرير. قال ويبكر إليها، يستحب التبكير للجمعة، وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. ومن راح بدنه يعني ناقة جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وتقدم معنا حديث أوس: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأوصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فهذه أمور مهمة مستحبة لمن أتى الجمعة. ثم قال: وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث فيه بيان أنه يجب الإنصات للخطبة، واللغو ما لا يحسن من الكلام، اللغو ما لا يحسن من الكلام، فالواجب الإنصات للخطيب والاستماع إليه وأن لا يتكلم حتى بالكلمة البسيطة، لأنه في الحديث: من قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له، فينصت للخطيب إذا خطب. فدل الحديث على تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة. وهذا التحريم والنهي مختص بحال الخطبة، فإذا جلس الإمام بين الخطبتين جاز الحديث، لكن يجوز لي الإمام أن يتكلم مع بعض الحاضرين، وكذلك يجوز لبعض الحاضرين أن يتكلم مع الإمام والخطيب نفسه. ولذلك قال المؤلف: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فالحديث مع الخطيب أو حديث الخطيب مع بعض الناس هذا لا يكون داخلا في الحديث السابق: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وبعض العلماء استثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يصلي عليه ولا يعد ذلك من اللغو المنهي عنه. وكذلك استثنى بعض العلماء الدعاء، التأمين على دعاء الخطيب، وأن يكون سرا ولا يرفع المأموم يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع الصحابة أيديهم في خطبة الجمعة، وإنما يؤمن الناس تأمينا يسمع أحدهم نفسه. وأما ما سوى ذلك فإن الإنسان يبتعد ولا يتكلم، حتى إذا سلم عليه إنسان لا يرد عليه السلام في وقته، وكذلك إذا عطس لا يشمته، من باب أنه ينصت للخطيب. وفي قول الحديث الأخير: ودخل رجل يوم الجمعة، أيضا فوائد أخرى، منها استحباب ركعتي الجمعة، فيستثنى من ذلك إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يصلي ركعتين ولا يجلس، يصلي ركعتين ويتأكد صلاته لهذا الحديث المبارك. وفي الحديث أيضا أنه إذا جلس ثم تذكر أنه لم يصلي الخطبتين يعود لم يصلي ركعتين تحية المسجد يقوم ويصليها ولا يفوت أداؤها بهذا الجلوس اليسير. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة أشار إليها ملخصة المؤلف رحمه الله تعالى. ونكتفي في هذه المحاضرة بهذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.